بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: والقسم الثاني من اقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. نعم، هذا هو القسم الثاني. القسم الأول هو الموضوع ما يكون بسبب كذب الراوي في الحديث النبوي، وأما القسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب. وتقدم أن تهمة الراوي بالكذب يرجع إلى أحد أمرين: الأمر الأول أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة. كيف يعرف كون الراوي متهما؟ بأحد أمرين: أنه لا يعرف هذا الحديث إلا من جهته، ويكون هذا الحديث مخالفا للقواعد المعلومة العامة المعلومة، يعني ما يعرف من الدين بالضرورة. والأمر الثاني أن يعرف بالكذب في حديثه العادي، وإن لم يثبت عنه أو عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الراوي راوي الحديث متهما، فحديثه يقال له المتروك، من تركه يتركه تركا. والمتروك هو ما لا فائدة فيه. ما هو المتروك؟ ما لا فائدة فيه. وفي الإصطلاح هو الحديث الذي يكون في سنده من هو متهم بالكذب. ما هو الحديث المتروك في الإصطلاح؟ من يكون في سنده من هو متهم بالكذب. ولفظة متروك تستعمل على استعماله، إما وصفا للمروي وإما وصفا للراوي. إما أن يكون ذلك وصفا للمروي يقال حديث متروك، أو يكون وصفا للراوي فيقال فلان متروك الحديث، أو فلان متروك، أو فلان تركه الناس، أو فلان تركوه. هذا يكون وصفا لمن؟ للراوي. ويكون وصفا للمروي بأن يقال حديث متروك. وأكثر ما يستعملون متروك في وصف الراوي، أكثر ما يستعملون متروك في وصف الراوي، فيقولون فلان متروك. ونادرا ما يستعملون متروك في وصف المروي، يقولون هذا حديث متروك. بل ذهب بعضهم إلى أن هذا النوع، وهو نوع المتروك، هذا نوع استقل بذكره الحافظ بن حجر رحمه الله، ولم يسبقه إلى ذلك لا ابن الصلاح ولا النووي، لا ابن الصلاح ولا النووي. لكن في مواضع نادرة يعني استعمل لفظ المتروك، لفظ المتروك. فهذا هو الحديث المتروك الذي يكون في سنده من هو متهم، من يكون في سنده من هو متهم. ثم أفاد بعضهم أن الحكم على الحديث بأنه متروك لا يقتصر على ما في سنده من هو متهم بالكذب، بل قد يطلقون لفظ متروك على ما تحقق الخطأ فيه، على ما تحقق الخطأ فيه ولو كان من راو لم يصل إلى درجة أن يوصف بأنه متروك. هذا القدر، وهو أن يكون في السند من هو متهم بالكذب، هذا واضح أنه يحكم على الحديث بأنه متروك. لكن هنا فائدة، وهي أنهم قد يحكمون على الحديث بأنه متروك إذا تحققوا خطأ الراوي وإن لم يصل إلى درجة ترك حديثه. مثلا يكون سيء الحفظ، أو يكون عنده بعض الأوهام، أو قد يكون ثقة، فإذا تحققوا أن هذا الحديث أخطأ فيه خطأ واضحا فممكن أن يصف هذا الحديث بأنه متروك وإن كان راويه ثقة، مثل ما تقدم معنا في نوع الموضوع، الموضوع قد يكون تعمدا وقد يكون خطأ من رجل صالح أو ثقة أخطأ. قال رحمه الله قبل الانتقال: الحديث المتروك لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، الحديث المتروك لا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. قال رحمه الله: والثالث المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. نعم، هذا أيضا النوع الثالث على الترتيب المتقدم الذي ذكره المصنف رحمه الله. المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. تقدم أن المنكر له إطلاقان، بل له ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول مخالفة الضعيف للمقبول. متى يوصف الحديث بأنه منكر؟ إذا خالف الضعيف المقبول. الإطلاق الثاني تفرد الضعيف ضعفا شديدا بالحديث، يطلقون على حديثه بأنه منكر. الإطلاق الثالث تحقق الخطأ ولو من ثقة، تحقق الخطأ ولو من ثقة، فيصفون هذا الحديث بأنه منكر ولو كان راويه ثقة إذا أخطأ خطأ بينا. فيقول هنا: المنكر، على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. بهذا الذي تقدم نكون قد جمعنا هذه الأنواع الثلاثة. فمن تحقق خطأه فيوصف حديثه بأنه منكر، كما قال عبد الرحمن بن مهدي: لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان متهما أو كان ممن كثر خطأه. وسيأتي هذا في الذي بعده لا بس. قال: وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. من فحش غلطه، يشترط في الغلط أن يكون فاحشا وأن يكون كثيرا، أما قلة الخطأ هذا لا يسلم منه أحد، هذا لا يسلم منه أحد. ولهذا يقول عبد الرحمن بن مهدي: لا يترك حديث الراوي أو لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان رجلا متهما أو كثرت أغلاطه، أو من كثرت أغلاطه. وأيضا من كثرت غفلته، ما يكفي مجرد الغفلة، لا، حتى تكون كثيرة. قال: أو ظهر فسقه، لأنه يكون مطعون العدالة ولا يقبل في الحديث إلا من كان عدلا. قال: فحديثه منكر. أفاد بعضهم أن أخذ المصنف رحمه الله للفظ المنكر على هذه الأنواع من إطلاقهم في وصف الراوي، من كان فاحش الغلط ممكن يصفونه بأنه منكر الحديث، ومن كان شديد الغفلة يصفونه بأنه منكر الحديث، بخلاف من كان سيء الحفظ فلا يوصف بأنه منكر الحديث إذا لم يعني يسوء الحفظ جدا. فلهذا هذه الأحاديث، يعني من كان فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كان فاسقا يوصف حديثه بأنه منكر، وقد يصفونه بأنه متروك كما تقدم. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.